الآية المباركة، آية الابتلاء بالخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات، هناك ملاحظة ينبغي الإشارة إليها وقد أشار إليها بعض المفسرين المعاصرين، وهي أن القرآن الكريم لا يفهم أسرار آياته وأبعاد آياته ودلالاتها إلا العاملون في سبيل الله، أولئك المجاهدون الصابرون المضحون الذين يخوضون الصراع مع قوى الكفر والضلال والغي والنفاق، لأن هؤلاء المجاهدين هم الذين يتذوقون الآيات المباركة لأنهم يعيشونها. فالقرآن كتاب عمل وجهاد وحركة. القرآن الكريم كان يتابع المؤمنين في حركتهم وجهادهم ويعطي لهم الزخم الكبير وهم يجتازون عقبات الدعوة والتغيير، فكان القرآن يلاحق تلك الخطوات المباركة ويستنهض النفوس والقلوب لمواصلة المعركة ولمواصلة المسيرة الإيمانية. هكذا كان يتلقى المؤمنون الآيات القرآنية، فتعطي لهم الزخم الكبير والقوة الدافعة في مواصلة عملية التغيير مهما كانت الآلام والمعاناة. أما بعد الهجرة، بعد تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة، كان القرآن يلاحق تلك الخطوات، يخوض الحروب معهم، فعندما ينتصرون يسجل ذلك النصر ويعطي الأسباب والعلل التي أدت إلى نزول النصر الرباني والمدد الإلهي، وعندما يخسرون في معركة تتنزل الآيات القرآنية لترسم أسباب الهزيمة والخسارة. هكذا نجد القرآن يلاحق خطوات المؤمنين المجاهدين في نصرهم وهزيمتهم، في نجاحهم وانكسارهم، في ثباتهم وهروبهم، بل يدخل إلى أعماق نفوسهم وقلوبهم ليصور لنا تلك المشاعر الخاطئة والظنون السيئة التي تنم عن سذاجة البعض في وعيهم للمصاعب والعقبات والانكسارات. من هذا المنطلق، فإن الذين لا يعيشون العمل ولا يعيشون حالة الجهاد والعطاء والتضحية والمقاومة ولا يعيشون هموم الإسلام وتطلعاته، فإنهم لا يستطيعون أن يفهموا أبعاد الآيات القرآنية المباركة ولا يستطيعون أن يتذوقوا طعمها، لأنهم لا يعيشون تلك الأجواء ولا يعيشون تلك الدلالات، ولهذا فإنهم لا يشعرون بثقل القرآن الكريم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا الثقل لا يشعر به هؤلاء لأنهم يقرؤون القرآن بألسنتهم، يرتلون القرآن على مستوى مراعاة الغنة والمد والإدغام. وما أجمل الآيات القرآنية وما أسلسها وأسهلها عندما تتلى على اللسان، ولكن ما أصعب تلك الآيات حينما تجسد على الأرض حركة وجهادا وعطاء وتضحية. إن القاعدين المتخاذلين الموالين للطغاة لا يفهمون معنى هذه الآية التي بين أيدينا والتي تتحدث عن الابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لست أدري كيف يفهم المترفون هذه الآية المباركة، إنهم يفهمونها كحادثة تاريخية قد مرت بالمسلمين الأوائل في صدر الإسلام، وهم بحمد الله بعيدون عن ابتلاء الخوف لأنهم أعطوا ولاءهم المطلق للسلطان وأصبحوا فقهاء السلطان، فلماذا يخافون؟ إنهم يعيشون على عطايا وبركات السلطان ويعيشون تحت ظل عرشه الوارف، فتراهم يسبحون بحمده ليل نهار. فلماذا الخوف إذن؟ إنه الأمان الذي ما بعده أمان. وإنهم كذلك بعيدون عن ابتلاء الجوع وآلامه ومعاناته، لأن عطايا السلطان لا تنقطع، لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولماذا الخوف من الانقطاع والمنع ما دامت الفتاوى غير مقطوعة ولا ممنوعة؟ ولهذا فلا مجال للجوع في أجواء الغنى والثروة. وإنهم كذلك بعيدون عن ابتلاء النقص من الأموال والأنفس والثمرات، بل إنهم في غنى دائم وفي تكاثر مستمر وفي نمو لثمراتهم ومشاريعهم. من هنا فإن الذين لا يعيشون الجهاد والعطاء والتضحية لا يمكنهم أن يفهموا دلالات الآيات المباركة التي تتحدث عن الصبر والتضحية وضرورة تحمل المعاناة ومقاومة خطوط الضغط الكبيرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية المباركة يدركها المؤمنون المجاهدون جيدا في شتى بقاع العالم الإسلامي، لأنهم يدركون مدى ضريبة المقاومة وضريبة الجهاد وضريبة إقامة المنهج الرباني في الحياة. يدركها المسلمون المقاومون في البوسنة والهرسك الذين يتعرضون لكل هذه الضغوط الخمسة التي ذكرتها الآية المباركة، يتعرضون للخوف وللجوع ولنقص من الأموال ونقص من الأنفس ونقص من الثمرات. إنهم هناك في أوروبا يعيشون المحنة بأوجهها الخمسة، محنة فوق محنة وشدة بعد شدة. وهذه الآية كذلك يدركها المؤمنون المقاومون في فلسطين، أولئك الذين يعيشون تحت حراب الصهاينة الغاصبين، يدركون معنى الصبر على الخوف والصبر على الجوع. وهذه الآية كذلك يدركها كل العاملين المجاهدين الذين يعيشون ظلم الطغاة الجائرين المستكبرين، يسومونهم سوء العذاب ويحكمونهم بالنار والحديد والإرهاب. نعم، إن القرآن الكريم لا يفهمه إلا العاملون المجاهدون الصابرون، يدركون عمق آياته ودلالاتها لأنهم يعيشونها حركة وعطاء وتضحية، كما يدركون معنى بشيء في الآية المباركة: ولنبلونكم بشيء من الخوف. انظر إلى هذا التعبير الجميل، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، يعني وبشيء من الجوع. هذا التعبير يعطي للصابرين المجاهدين الأمل الكبير بأن هذا الابتلاء هين ويسير مهما كان كبيرا ومهما كان قاسيا، إنه ابتلاء بشيء من الخوف وبشيء من الجوع. وهذا التعبير وإن كان يواجه المؤمنين ويصارحهم بما سيلاقونه في طريق الدعوة والتغيير، إلا أنه تعبير كما قلنا يعطي لهم الأمل الكبير والقوة، ويهون عليهم العقبات بصبرهم واستقامتهم وإصرارهم. فإن أمام الصبر الكبير تهون كل المصاعب والعقبات والمتاعب والآلام، وأمام الصبر تتحطم كل مخططات الأعداء وأساليبهم في مواجهة الرساليين. ولهذا جاء التعبير بالبشرى للصابرين وبشر الصابرين، لأنهم لم ترهبهم وسائل التهديد ووسائل المحاصرة الاقتصادية، ولم تفل من عزيمتهم كل ما يلاقونه من العوز والحاجة، فتفشل كل المخططات التي تريد إركاع المؤمنين الصابرين وإخضاعهم واستكانتهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. انظر إلى التعبير الجميل، وأنتم الأعلون، بشرط إن كنتم مؤمنين. القرآن الكريم كذلك يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر هنا القرآن ينفي الخوف من طريق المؤمنين، وفي قلوب المؤمنين أولياء الله لا يعرفون معنى الخوف ولا يعرفون معنى الخشية، إنهم لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفي للخوف أولا ونفي للحزن ثانيا، لا يخافون من المستقبل ومن التهديدات التي يطلقها الأعداء، ولا يحزنون على ما فاتهم من خسائر وتضحيات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نكون معاً بعد الاستعراض في رحاب الدوحة العلوية في الساعة 12 ودقيقة 17. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 12 واثنتين وأربعين دقيقة. في تمام الواحدة نشر موجز للأنباء في 5 دقائق، وبعدها عند 1:05 المحاضرة الإسلامية. في تمام الثانية قسم الأخبار وحصاد الظهيرة. قوافي الوجد تقدم لحضراتكم في الساعة 12:20. تمثيليات الإذاعة تستمعون لها في الساعة 12:24. قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة في تمام 3:00. اللقاء المباشر فلسطين اليوم يبدأ في الساعة 3:15 ويمتد على مدى 45 دقيقة. أحبتي، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. تواصلوا معنا وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نتمنى لكم أوقات نافعة وفي أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن.
مستمعينا الكرام، قال الله تبارك وتعالى في الآيتين 24 و25 من سورة إبراهيم المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، صدق الله العلي العظيم.
وقد روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني الحنفي في الجزء الأول من كتابه الموسوم بشواهد التنزيل عن سلام الخطعمي قال: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام فقلت: يا ابن رسول الله، ما معنى قول الله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فقال عليه السلام: يا سلام، الشجرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والفرع علي أمير المؤمنين، والثمر الحسن والحسين، والغصن فاطمة، وشعب ذلك الغصن الأئمة من ولد فاطمة عليها السلام، والورق شيعتنا ومحبون أهل البيت، فإذا مات من شيعتنا رجل تناثر من الشجرة ورقة، فإذا ولد لمحبينا مولود اخضر مكان تلك الورقة ورقة. فقلت: يا ابن رسول الله، قول الله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ما يعني؟ قال عليه السلام: يعني الأئمة تفتي شيعتهم في الحلال والحرام وفي كل حج وعمرة. جعلنا الله وإياكم من محبي العترة الشريفة، لا سيما سيدها أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. عطاءات فكرية.
أيها الأخوة والأخوات، الوصف القيمي أحد الأساليب التي استخدمها أمير المؤمنين عليه السلام لبيان الحقائق، ويعتمد هذا الوصف على توضيح وتبيين قيمة الحقيقة والتي بإمكانها أن تمهد الطريق لمعرفة هوية تلك الحقيقة. ويعتبر هذا النوع من الوصف مفيدا ولازما أحيانا لأنه سهل الفهم من قبل الناس وشديد التأثير عليهم، وهو يؤثر عليهم أكثر مما تؤثر باقي أنواع الوصف. ومن الأمثلة على الوصف القيمي وصف أمير المؤمنين عليه السلام للقرآن الكريم، حيث يقول سلام الله عليه:
واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمل. واعلموا أنه ليس على أحد بعد هذا القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل هذا القرآن من غنى. وهذا الوصف أعزائنا المستمعين لا يتضمن تبيينا للهوية المحددة لمحتويات القرآن الكريم، وهي الأصول والعقائد والأحكام والقصص والأخلاق وآيات التبشير والتهديد المتعددة، بل إن هذا الوصف يبين القيم التي يحبها الإنسان ويميل إليها.
وفي وصفه لقيمة الصلاة يقول الإمام علي عليه السلام: تسكينا لأطرافهم، وتخشيعا لأبصارهم، وتذليلا لنفوسهم، وتخفيضا لقلوبهم، وإذهابا للخيلاء عنهم، ولما في ذلك من تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعا، والتصاق كرائم الجوارح بالأرض تصاغرا. وهكذا نرى أن تركيز الإمام علي عليه السلام في هذه الخطبة بالدرجة الأولى على قيمة الصلاة والفوائد المترتبة على أدائها للإنسان.
وفي وصفه لقيمة العلم يقول باب مدينة العلم مخاطبا الصحابي الجليل كميل بن زياد الأسدي: يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، وبه يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. وكما نرى فإن هذا الحديث العلوي يتضمن إشارات رائعة لقيمة العلم، ومقارنة دقيقة وحقيقية بين العلم والمال، وبين حملة العلم وخزنة المال. وفي وصفه لقيمة العلم والعبودية لله والخلوص له يقول إمام المتقين عليه السلام: وما برح الله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة، وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة، يذكرون بأيام الله ويخوفون مقامه بمنزلة الأدلة في الفلوات.
أيها الأخوة والأخوات، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني رضي الله عنه، ومن رضي الله عنه كافأه الجنة. ألا ومن أحب عليا استغفرت له الملائكة وفتحت له أبواب الجنة، يدخل أي باب شاء بغير حساب.
وعن أنس بن مالك قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: أنا وهذا حجة الله على خلقه، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. معالم نهج البلاغة.
أيها الأكارم، إن نهج البلاغة في الحقيقة تراث عظيم وثروة ضخمة تبرز أهميته من خلال ملاحظة النقاط التالية. أولا، إنه مصدر مهم للكشف عن مفاهيم الإسلام وآرائه في جميع حقول الحياة، فمن مبادئ الأخلاق إلى قوانين الحرب إلى تعاليم إدارية وسياسية إلى رؤى اجتماعية واقتصادية. ثانيا، إنه مرآة صادقة تعكس لنا الكثير من أحداث التاريخ الإسلامي، فهو بمثابة مذكرات رجل عاش الأحداث وشارك في صناعتها. ثالثا، وهو بعد ذلك ثروة أدبية يفيض بالبلاغة والذوق الرفيع، حتى قيل عنه إنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق.
إن القلم والبيان أيها الإخوة والأخوات عاجزان عن وصف هذا الكتاب الملكوتي والمعنوي والمربي للإنسان، ولا بد من الإشارة هنا إلى بعدين تميز بهما كتاب نهج البلاغة، واهتم بهما المفكرون والباحثون طوال التاريخ، وربما يمكن اعتبارهما من أبرز الخصائص والسمات التي تميز بها نهج البلاغة. وهذان البعدان هما: أولاً، شمولية هذا الكتاب وتعدد أبعاده، ثانياً، فصاحته وبلاغته كما أسلفنا الإشارة. واليوم فإن أصداء نهج البلاغة تملأ الخافقين، وأينما حلت أنواره اجتذبت العقول والأحاسيس إليها. وعن نهج البلاغة يقول الدكتور الأستاذ عبد الرحمن مدير الجمعية الإسلامية المجرية: في عام 1986 للميلاد أهداني مسؤول إيراني نسخة من كتاب نهج البلاغة، وكنت أرغب في أن أعرف محتواه كأثر إسلامي مدون، وبعد أن قرأته وجدته أثرا فلسفيا غزيرا بالحكم النابعة من أحد كنوز الإسلام، وحينها عرفت الإسلام إلى حد ما وأدركت عظمته أكثر، والآن أدافع عنه في أي محفل يتعرض إليه.
لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبعد استراحة قصيرة سندخل روضة الشعر لنسمع بعض الأبيات في مدح أمير المؤمنين عليه السلام. علي في مرآة الشعر.
أبا حسن، رسمت لنا سبيلا ونهجا للبلاغة والخطاب،
أبا حسن، محضتك كل حبي، وجئت إليك أطمع بالجواب، ودعني في الظلال فأنت عندي مقيم في الجوارح والجناب. حلفت بغير اسمك لا أنادي، فجد لي بالمثول وبالثواب. شذرات من النهج.
حضرات المستمعين، نصوص نهج البلاغة ينازع بعضها بعضا في وجوب الصدارة الجمالية، ويحار الإنسان عندما يتصفح هذا الكتاب الكريم وليس له إلا أن يعرض بعضها. ومن تلك النصوص قول سيد البلغاء وإمام الفصحاء: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح.
وفي نص ثاني نقرأ قوله عليه السلام: شغل من الجنة والنار أمامه، ساع سريع نجا، وطالب بطيء رجا، ومقصر في النار هوى. وفي نص ثالث يقول صلوات ربي وسلامه عليه: وقد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم.
كأن سائلا يسأل أمير المؤمنين عليه السلام فيقول: سيدي أمير المؤمنين، ما هذا الزمان الذي تعيشه أمتك؟ فيجيب سلام الله عليه: يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل، ولا يضرف فيه إلا الفاجر، ولا يضعف فيه إلا المنصف، يعدون الصدقة فيه غرما، وصلة الرحم منا.
ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها، والتي رغبتم فيها ودعيتم إليها، واستتموا نعم الله عليكم بالصبر على طاعته والمجانبة لمعصيته، فإن غدا من اليوم قريب، وما أسرع الساعات في اليوم، وأسرع الأيام في الشهر، وأسرع الشهور في السنة، وأسرع السنين في العمر.
بهذا أعزائنا المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب الحكومات مواكبة متطلبات الشعوب المسلمة. نأمل أن تواكب الحكومات الإسلامية متطلبات الشعوب المسلمة كافة، وأن تدعم هذه الحركة العظيمة، وتقطع أي علاقة مع الكيان الصهيوني المحتل بالكامل، وتستخدم أنواع الحظر الاقتصادي والآلات الأخرى لمجابهة هذا الكيان الغاصب، وتصرف الدعم الشعبي في قضية فلسطين الرئيسية ومداواة الجرحى وإعادة بناء الدمار. وستواصل الجمهورية الإسلامية في إيران أيضا دعمها لهذه الحركة ولشعب فلسطين المظلوم، ونأمل أن نشهد في كل يوم انتصار الحق والعدل وهزيمة وفضيحة الباطل والاحتلال. ومن كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في لقائه المشاركين في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 1991 قوله: أنتم أيها المسلمون تشكلون ربع سكان العالم، تمتلكون أكبر أدوات القوة، والعالم اليوم بحاجة إلى نفطكم وإلى منطقة عيشكم الحساسة، فلما تستطيع أمريكا فرض شيء عليكم؟ ارفضوا ولا تقبلوا ذلك، هذه ليست شعارات وإنما هي حقائق يمكن تنفيذها والعمل بها إذا ما عقدنا العزم وعملنا بهذا التكليف الإلهي الإنساني بصدق. اليوم ثمة جماعات مسلمة مضحية منتخبة من الشعب الفلسطيني شيبا وشبابا ورجالا ونساء يناضلون في الأراضي الفلسطينية المقدسة، فادعموهم، وهذا هو الطريق. إن دعم فلسطين يعني دعم العناصر المناضلة، ولا يعني دعم العناصر المستسلمة التي لا تفكر بفلسطين وإنما تفكر بمنافعها الشخصية. فلا تقبل ولا تمثل الشعب الفلسطيني حقا إلا تلك المنظمة التي تعمل في سبيل القضية الفلسطينية، لا التي تبيع القضية الفلسطينية للعدو وتتاجر بها. يجب على الشعوب المسلمة أن تنهض وتشعر بالتكليف. يجب على الشعوب الإسلامية أن تقوم قدر وسعها بإيصال أنواع دعمها إلى ذلك الشعب الذي يجاهد في داخل فلسطين، وهذا تكليف شرعي وإلهي وإنساني. لو أنكم أيها المسلمون تراجعتم اليوم، فاعلموا أن العدو سيتقدم إلى الأمام، فالعداء لا ينقطع، والكيان الصهيوني يتقدم إلى الأمام، وأمريكا عدوة العالم الإسلامي أيضا تتقدم إلى الأمام في ظل استسلامكم. إن تراجعتم أنتم فهم سيتقدمون، لأن العداء فيما بينكم وبينهم لا ينقطع، والمتطلبات الاستكبارية للاستكبار لا ينقضي أمدها. يجب عليكم أن تقوموا بحركة قاطعة واتخاذ قرار حاسم. بإمكان أن يكون هذا الاجتماع في طهران اجتماعا مباركا، الأمر بأيديكم، فاتخذوا القرار ولتجتمع البرلمانات من أجل اتخاذ القرار حول مصير فلسطين، ولتطالب الحكومات، وليكتب المثقفون والكتاب ويوقظوا الرأي العام. يجب على الجامعيين والشباب أن يتأهبوا لإعلان متطلبات الشعوب بصرخة مدوية: الشعب الإيراني على استعداد، نحن مستعدون بمقدار وسعنا وطاقتنا لأداء هذا التكليف، ونتحمل أيضا عداء الاستكبار، فلا يهددون بسبب دعم فلسطين والانتفاضة الفلسطينية وثورة الشعب الفلسطيني، فإن هذا الدعم وظيفتنا، نحن نقوم بذلك ولا نخشى أي تهديد، فقد تعرضنا لتهديدات الاستكبار منذ انتصار الثورة الإسلامية، غير أن مؤامرات الاستكبار قد أخفقت بفضل الله وحوله وقوته، ونحن أيضا سنواصل العمل بتكليفنا. إنني أطلب منكم أيها السادة المحترمون والإخوة الكرام أن تبذلوا اهتمامكم بهذا الاجتماع بجد كامل، وحاولوا اتخاذ القرار في مثل هذه الاجتماعات. فلا يكفي مجرد الاجتماع ومجرد الجلوس والتحاور، بل لا بد من اتخاذ القرار. ارجعوا لدياركم بالقرار وضعوه قيد التنفيذ، عندها سترون أن الطريق الذي كان يبدو مسدودا سيفتح أمامكم، إذ لا يوجد أمام الشعوب المسلمة أي طريق مسدود. يجب على الحكومات المسلمة اليوم أن تشعر بالتكليف، فإن قوة الحكومات الإسلامية لو كانت متماسكة ومتعاضدة تفوق قوة أمريكا، وإن أمريكا تحتاج إلى المنطقة أكثر من احتياج المنطقة إلى أمريكا. لتعلم الحكومات أن مطلب الشعوب المسلمة هي أن تقف بأسرها جنبا إلى جنب بوجه المتطلبات الاستكبارية لأمريكا والكيان الصهيوني، قائلة لها لا، فإن هذا هو أوثق الطرق لحفظ الحكومات وحفظ شرف وعزة الدول الإسلامية. لا ينبغي الخوف من التهديد والترغيب الأمريكي ومن الضغط الإعلامي الصهيوني، ويجب تلبية نداء واجبهم الإسلامي والوطني. واجب الحكومات. أقول لجميع الدول الإسلامية والشعوب المسلمة، إن الواجب الشرعي الذي يقع اليوم على عاتق الشعوب والحكومات أجمع هو دعم تلك الجماعة المؤمنة وذلك الشعب المظلوم، وأن لا يتركوهم وحدهم في وسط الساحة، مع العلم بأن هناك بعض المساعدات التي تقدم، ونحن نأمل أن تصرف هذه المساعدات في موضعها وأن تكون إن شاء الله مفيدة ومؤثرة. واجب الحكومات المسلمة قطع العلاقات. هذا هو واجب كل الحكومات. إن للشعب الفلسطيني اليوم بحق توقعاته من الأمة الإسلامية وتوقعاته من الحكومات الإسلامية أيضا، وإن الأمة الإسلامية الكبرى اليوم أيضا تتوقع من الحكومات الإسلامية ولا سيما العربية أن تقطع علاقاتها مع الصهيونية الغاصبة الغاشمة المتهتكة. فقد كشفت الصهيونية مرة أخرى عن حقيقتها وبينت ثانية أنه لا يحكمها سوى لسان القوة ومنطق القوة وفكر القوة والتحكم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي
يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة وتدمير البنى التحتية ومقتل الأبرياء في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في السودان. وحذر بقائي من بعض الأنشطة الخطيرة التي تهدف إلى إعادة تقسيم السودان، مؤكدا على ضرورة احترام السيادة الوطنية ووحدة أراضي هذا البلد. وكانت منظمة أممية ودولية اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب مجازر وانتهاكات إنسانية ضد المدنيين بالفاشر، بما في ذلك تنفيذ إعدامات ميدانية واعتقالات وتهجير قسري. استشهد 10 الفلسطينيين بينهم 35 طفلا في غارة إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وارتكب الاحتلال مجزرة بمخيم النصيرات راح ضحيتها 18 شهيدا من عائلة واحدة، بالتزامن مع استهداف منزل آخر أدى لارتقاء 3 شهداء وعدد من الجرحى. وفي دير البلح استشهد 5 وجرح آخرون من عائلة واحدة، كما ارتقى 3 شهداء وأصيب عدد آخر بقصف خيمة نازحين في مخيم البرج. وفي مدينة غزة ارتقى عدد من الشهداء بينهم طفل ورضيع وجرح آخرون، أما في خان يونس فخلفت الغارات 11 شهيدا وعددا من الجرحى بقصف لخيام النازحين غرب المدينة. أعلنت كتائب القسام انتشال جثتي أسيرين إسرائيليين خلال عملية البحث التي جرت فجر اليوم. وأضافت القسام أنها تمكنت من انتشال جثتي الأسيرين الصهيونيين أميرام كوبر وسهر باروخ خلال عمليات البحث. جاء ذلك ضمن استمرار جهود كتائب القسام في تأكيد السيطرة الميدانية وإتمام مهامها المتعلقة بالمحتجزين والجثث، دون أن تذكر مزيدا من المعلومات حول الأسيرين. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في جنين ونابلس بالضفة الغربية، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عنزة وحي خروبة جنوب جنين وفتشتها.